الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة كرمزغان جنوب البلاد. شهداء وجرحى في قصف لطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة في اليمن. مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. تفاصيل النشرة. تفقد النائب الأول لرئيس الجمهورية المناطق المنكوبة بالزلزال العنيف الذي ضرب محافظة هرمزغان مساء أمس، كما قام محمد مخبر الذي وصل مدينة بندر عباس فجر اليوم بزيارة عدد من جرحى الزلزال الذين يرقدون في إحدى المستشفيات. وكان مخبر قد أكد أن زيارته جاءت بناء على إيعاز رئيس الجمهورية له من أجل التضامن مع أهالي للمناطق التي تعرضت لحادث الزلزال وتفقد مشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم. وبحسب آخر حصيلة منذ وقوع زلزالي هرمزغان والذين كان بقوة 6.4 و6.3 درجات على مقياس ريختر عصر الأحد، فقد لقي شخص واحد حتفه، فيما أصيب نحو 100 آخرين بجروح. للمزيد من التفاصيل حول الزلزالين القويين اللذين ضربا جنوب إيران نستمع إلى التقرير التالي.
زلزالان قويان ضربا محافظة هرمزغان جنوبية إيران وتسببا بحدوث انهيارات جبلية لتتبعهما هزات ارتدادية متوسطة القوة. مركز رصد الزلازل بجامعة طهران أعلن أن الزلزال الأول كان بقوة 6.4 على مقياس ريختر وعلى عمق 18 كيلومترا وضرب مدينة لافت في جزيرة قشم، فيما ضرب الثاني منطقة فين في بندر عباس وكان بقوة 6.3 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن أهالي محافظات بوشهر وكرمان وجنوب فارس شعروا بقوة الزلزالين. رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر أشار إلى أن فرق الإغاثة توجهت فورا إلى المناطق التي ضربها الزلزال لتقديم المساعدة للأهالي هناك.
الزلزالان وقعا في منطقة آمنة، لكن ورغم أن التقارير تشير إلى عدم وجود خسائر وأضرار كبيرة إلا أن الاستعدادات على قدم وساق، وفرق الإغاثة متواجدة حاليا في المنطقة لتقديم المساعدات المطلوبة، وقد تم إسكان الأهالي الذين تعرضوا للزلزال في مناطق آمنة.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز في عقاب الزلزالين لنائبه الأول بالتوجه إلى محافظة هرمزغان في أقرب وقت ممكن، كما أصدر أمرا عاجلا خلال اجتماع الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة المتضررين وتقديم كل المساعدات اللازمة لهم. هذا وشعر بعض سكان الإمارات والسعودية بارتداد الزلزالين وأعلنوا ذلك عبر حساباتهم على المواقع الاجتماعية، كما لفتت صفحات إخبارية سعودية إلى أن سكان المنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة في بعض المناطق.
توجه قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع الثامن لقادة بحرية الدول المطلة على المحيط الهندي أيونز الأدميرال شهرام إيراني، وفي تصريح حول هدف زيارته التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي قال إن اجتماع أيونز الحالي سيركز على مناقشة أمن المحيط الهندي بمختلف الأبعاد، ولا سيما في مواجهة القرصنة والسلامة البحرية ومساعدة السفن المعرضة للخطر. وأشار إلى أن إيران ترأست اجتماعات مجموعة أيونز لمدة عامين، وتترأس حاليا اللجنة الأمنية في هذه المجموعة البحرية الدولية. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر محلية يمنية في محافظة الحديدة بسقوط 3 شهداء و7 جرحى في صفوف المواطنين شرق مدينة حيس بغارة لطيران تحالف العدوان في خرق سافر لاتفاق استوكهولم. وفي الحديدة كذلك أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط في وقت سابق بتواصل ارتكاب قوى العدوان جملة من الخروقات بلغت 155 خرقا، بينها غارة للطيران الحربي وتحليق مكثف في مناطق متفرقة. وتضمنت الخروقات 8 غارات للطيران تجسسي و51 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية. كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن هوية الأسرى 10 الذين تم إعدامهم من قبل مرتزقة العدوان، مؤكدا العمل لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة. وأكد عبد القادر المرتضى أنه تم التمثيل بالجثث وجرى نشر فيديوهات توثق الجريمة، مضيفا أن لدى صنعاء معلومة دقيقة عن المجرمين ومن وجه الأوامر وبعض الأشخاص الذين نفذوا هذه الجريمة. وذكر أن الجريمة ارتكبت بعد يوم واحد فقط من تصريحات زعيم القاعدة في اليمن الذي قال إنهم شركاء للعدوان في عدد من الجبهات، والجريمة تؤكد ذلك. تعهد مجلس السيادة السوداني الجديد بتشكيل حكومة مدنية خلال أيام، في حين قالت مصادر إنها لن تكون برئاسة عبد الله حمدوك في ظل توتر يشهده الشارع السوداني على إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. في المقابل اتفق 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة، ودعت الجبهة إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، مطالبة بإطلاق سراح الأخير وسائر المعتقلين السياسيين. تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على إجراءات الرئيس قيس سعيد في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان في العاصمة إثر منعهم من الوصول إليها. وأطلق رجال الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين بعد محاولة اختراق الحاجز الأمني فيما وقعت بعض الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في الساحة أمام مبنى مجلس نواب الشعب. من جهته أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل أن لا رجوع إلى ما قبل 25 يوليو تموز الماضي، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد. نهاية النشرة، إلى العناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يتفقد المناطق المتضررة بالزلزالين القويين اللذين ضربا محافظة هرمزغان جنوب البلاد. شهداء وجرحى في قصف للطيران العدوان السعودي على محافظة الحديدة في اليمن. مجلس السيادة السوداني الجديد يتعهد بتشكيل حكومة مدنية، والمعارضة تتعهد باستعادة السلطة من العسكر. عربي راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، تصعيد جديد للمتظاهرين وترند العراق لا تجديد للكاظمية. التحايا موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم. تصدر هاشتاغ لا نسمح لك بولاية ثانية ترند في العراق، تعبيرا عن رفض العراقيين لمنح رئيس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي ولاية جديدة، فيما تزايدت حدة التظاهرات المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ودخلت عدد من العشائر العراقية ساحات التظاهر بعناوينها وإعلامها أو أعلامها وهويتها العشائرية، وشاركت بالتظاهرات ورفعت مطالبا جديدة بحضور عوائل الشهداء وجرح الجمعة قبل الماضية، وداست عوائل الشهداء صور الكاظمي وحامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، وطالبت القضاء الأعلى بمحاكمة قتلة المتظاهرين ومن أصدر أوامر إطلاق النار، حيث تم في تلك العملية المؤلمة استشهاد 4 من المتظاهرين وجرح العشرات. ورفع المعترضون صور لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت مطالبين بطردها من العراق، كما طلبوا لافتات تصف بلاسخارت بأنها عرابة التزوير. وأغلقت الجماهير المعترضة المدخل الشمالي للمنطقة الخضراء، حيث تقدم المتظاهرون ونقلوا خيامهم إلى النقطة الصفر عند المنطقة الحصينة أمنيا، فيما تقدمت إلى القوى الأمنية العراقيين المشرفين على التظاهرات لمنع الاحتكاك مع القوات الأمنية مع عموم المتظاهرين. وفي تطور لاحق، أغلقت القوات الأمنية الجسر الجمهوري الذي يعتبر أحد الممرات الحيوية وسط بغداد، مما أدى إلى حدوث ازدحامات في المناطق القريبة والمحيطة به. وجاء التصعيد الأخير بعد تسريبات إعلامية قالت بأن المفوضية المستقلة للانتخابات أنهلت النظر بالطعون التي تقدم بها المعترضون أو تقدم بها المعترضون على نتائج الانتخابات دون تغيير يذكر، وإحالة الطعون إلى الهيئة القضائية. وينتظر المعترضون على نتائج الانتخابات من السلطة القضائية العليا قرارا يأمر المفوضية بإجراء عملية شاملة للعد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وهو ما يطالب به المتظاهرون. وتقول المفوضية إنها لا تمتلك صلاحية لذلك إلا بأمر قضائي. وأدى رفض المفوضية لإجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات إلى انسداد سياسي بسبب إصرار القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات على قرارها وحشد جمهورها أمام المنطقة الخضراء وأمام مكاتب المفوضية في العديد من المدن العراقية، كما جرت في مدينة البصرة تظاهرة كبيرة طالبت بالعد والفرز اليدوي الشامل وبحضور لجان من القوى السياسية المعترضة ومراقبين محليين ودوليين. وبانتظار قرار القوى القضائية سيكون هنالك خياران لا ثالث لهما، إما الذهاب للعد والفرز الشامل لتصحيح النتائج الانتخابية بما يرضي الجميع أو الجموع المعترضة، أو الذهاب لتصعيد آخر قد يطيح بالحكومة والمفوضية وحماتها من القوى السياسية. الكرة الآن بملعب القضاء العراقي، وهو الذي يمسك الآن بأوراق الحسم للأيام المقبلة. وأكيداً فإن أفضل الحلول هو إبقاء مرجعية صناديق الاقتراع الحاكمة، ولكن بعد العد والفرز اليدوي الذي يعيد الثقة بالمشروع السياسي برمته. أهلا بي أحبتنا الأكارم مستمعينا الأكارم لإذاعة طهران ولقائنا عراق الرافدين. وفي بداية هذا البرنامج انتقل إلى مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران الذي نحييه في البداية. السلام عليكم ورحمة الله زميلي محمد سعيد، حدثنا عن الأجواء والإجراءات في العراق حول التظاهرات التي جاءت معترضة على نتائج الانتخابات وكيف تكون الأوضاع.
حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة الأجواء العامة تشير إلى أن هنالك تجاهل من المفوضية لهذه الأيام الماضية، أكثر من 20 يوم من التظاهرات. المفوضية ذهبت إلى موقفها وكررته وأكدته، وهو أن الطعون التي تم دراستها لم تأتي بجديد ولم تغير أي نتيجة انتخابية، ولكنها قالت أنها أحالت هذه الردود على الطعون إلى الهيئة القضائية. الهيئة القضائية هي جزء من نظام القضاء العراقي، وهي مجموعة القضاة المسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات. بالتأكيد الجو العام يدركه المفوضية بسبب تخصص الانتخاب مؤسسة مهنية تنفذ إجراءات الانتخابات، فهي غير معنية بالبعد السياسي للقضية. البعد السياسي العراقي الآن يعاني من انسداد محكم، تكاد تكون القوى السياسية المحترفة على نتائج الانتخابات تؤكد موقفها أنها لن تنسحب وأنها ستذهب إلى اعتصامات مفتوحة وربما تنسحب من العملية السياسية، وهذا يعني تعطيل كامل للدولة العراقية، لأن مجلس النواب العراقي حينما كان عدد نوابه 329 لم يستطع أن يعقد عشرات الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب. فإذا انسحبت قوى سياسية مهمة من العملية السياسية بمعنى أن هنالك تعطيل كامل للبرلمان، وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة وتعطيل تشريع القوانين، ولذلك الأفق مغلق إذا ما أصرت الجهات الداعمة للمفوضية في موقفها على عدم معالجة مشكلة نتائج الانتخابات. الخيار الأفضل والمعقول والمتوقع من القضاء العراقي هو أن يصدر أمره بإعادة العدوى الفرد اليدوي لكي يطمئن المعترضين إلى أن نتائج الانتخابات سوف تتعدل بمقدار واقعي وبمقدار معقول، وسوف يعني تنتهي الشكوك حول التزوير السيبراني. اليوم السيد هادي العامري تحدث عن تزوير سيبراني بالانتخابات وقال أن العدوى الفرد اليدوي هو الفصل في هذه القضية، فمن الراجح أن يقوم القضاء العراقي بدعم قرار العدوى الفرد اليدوي. ممكن تتأخر النتائج عدة أيام، ولكن ستكون يعني القوى السياسية مضطرة للقبول بالنتائج حتى لو كان التغيير طفيفا أو حتى لم يكن التغيير كبيرا. بالنتيجة العدوى الفرد اليدوي هو يعني الطريق الأسلم، لأن المعترضين لحد الآن لا زالوا يؤمنون بصناديق الاقتراع. أما إذا استمر تجاهل مطالبهم ربما يذهبون إلى تصعيد، والتصعيد المفتوح ضرره على المشروع السياسي وعلى القوى السياسية وعلى الشمل المجتمعي كبير جدا. يعني المنطقة الآن المنطقة الخضراء مطوقة من جهتين، من مدخلين رئيسيين، يعني تكاد تكون شبه محاصرة. يعني فإذا ما أغلق المنتد الآخر اللي هو المنتد الشرقي المنتد الغربي للمنطقة الخضراء، بمعنى أن الحكومة سوف تكون عاجزة عن فعل أي شيء، لأن مركز الحكومة ومركز السلطات والسفارات الأجنبية كلها في هذه المنطقة. بالنتيجة الجمهور المعترض جمهور ليس حركة سياسية واحدة وليس حزبا سياسيا واحدا وليس حكرا على فتح أو العصائب أو الكتائب، وإنما هنالك كتل سياسية كبيرة من شمال العراق ومن غربه ومن العديد من المحافظات الآن فيها نفس التظاهرات أما كاتب المفوضية. فتجاهل هذا الكم الشعبي المعترض لا يحل المشكلة. الحل الوحيد هو الذهاب إلى العدوى الفرد اليدوي كما يبدو المشهد، وكما نلاحظ من تصريحات قادة القوى السياسية المحترمة يقولون كلما تم تجاهل المطالب سوف نصعد أكثر. البارحة تقدموا تقريبا أكثر من 100 متر في اتجاه مدخل الخضراء من جهة مكتب وزارة التخطيط وأغلقوا المدخل الشمالي للمدينة الخضراء. فالقدرة على هذه القوى المعترضة على التصعيد قدرة واقعية وقدرة حقيقية. لا أعتقد أن حكومة تستطيع أن تواجه الشعب وهو ممثل بهذه الروحية التي هي روحية منضبطة متزنة، لا تتجاوز، لا تقطع شارع، لا يعني تعتدي على القوات الأمنية، تعطي صورة لتظاهرة حضارية. بس أكيد هذا لها تأثير في قبول الناس لهذا النوع من الاعتراض العاقل والهادئ والحكيم والثابت على مطالبه الواضحة.
نعم. طيب سؤالي الآخر لك زميل محمد سعيد، ماذا عن ملابسات حادثة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ هل توصلت اللجان المختلفة إلى حقائق في هذا الأمر أم لا؟
لحد الآن الرواية الحكومية رواية يعني متعددة الأشكال، ولم تقدم دليل واحد على أن مكتب السيد رئيس الوزراء أو منزله أو المنزل الذي كان لدائرة الذاكرة العراقية الذي أصيب بزعمهم أنه تعرض إلى قصف طائرة مسيرة، هنالك رصد جوي لم يثبت وجود أي طائرة مسيرة، هنالك منظومة سيران دفاعية في السفارة الأمريكية لم تقم لا بإطلاق صافرة إنذار ولا بالإعلان عن قصف مسير، هنالك منظومة دفاعية كاملة في المنطقة الخضراء لم تؤشر وجود طائرات. الرواية الحكومية مرة قالت أن ثلاث طائرات مسيرة، مرة قالوا أنهم أسقطوا طائرتين، مصطفى الكاظمي نفسه قال أنا بخير وأنا سالم، ثم وسائل إعلام سعودية قالت أنه جرح مع خمسة من أعضاء. لحد الآن لم تقدم الحكومة دليل واحد على تعرض منزل السيد رئيس الوزراء، فقط صور لإصابات بسيطة، يعني ربما يبدو قنبلة صوتية أو شيء من هذا القبيل فجرت داخليا. الصور التي ظهرت لا تؤشر إلى صاروخ من طائرة أو طائرة مسيرة مفخخة أو غير ذلك، والقوى السياسية العراقية شككت برواية السيد رئيس الوزراء واعتقدوا أنه يعني مخبركة للتخلص من المطالبة المهمة لقتلة المتظاهرين، حينما طالب المتظاهرون بمحاكمة قتلة المتظاهرين يقولون أن السيد رئيس الوزراء خبرك هذه القضية لكي يتخلص من ضغط القوى المتظاهرة التي تطالب بمعرفة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وأدوا إلى استشهاد 4 متظاهرين وجرح المئات العشرات.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله.
شكرا لك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الكرام، ومستمعينا الكرام نتوقف مع تطبيق الواتساب لأقرأ بعض الرسائل منكم أحبائي في إطار حديثنا. أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة يكتب لنا في مشاركته ومساهمته في هذا البرنامج: تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. ابتلي العراق عبر قرون بتسلط الحكام الظالمين وآخرهم الهدام الذي فاقمهم بظلمه وإجرامه حتى وصل إلى درك الجحيم، وبعد سقوطه وحتى اليوم يبقى العراق تحت الاحتلال اليهود والأمريكان الذين أحكموا قبضتهم في ظلم الشعب الممتحن حتى جاءوا بعملهم عميلهم الكاظمي الذي عدوه لكي يبقى أو يبقي القوات والقواعد الأمريكية في أرض المقدسات العراق، وافتعلوا له مسرحية الانتخابات التي لا تنطلي على أبسط الناس بأنها مخطط لها لإبقاء الكاظمي لدورة ثانية كي يحقق أهدافهم المشؤومة، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا تذهب دماء الشهداء سدى، ولا بد لأخذ الثأر من اليهود وأدواتهم وعملائهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله أبو عمار، ومشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج. صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا رسالة صوتية، استمع.
تحية لكم. نعم، للمتظاهرين العراقيين الذين يطالبون بحق لهم في الانتخابات الصحيحة وبإزاحة القاظمي، نريد حكومة وطنية متحدة مع دول محور المقاومة وقاد على طرد الأمريكان. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أخي الكريم. فاطمة من العراق البصرة تقول: لا تجديد الكاظمي لولاية ثانية، وهذه الأحلام تكون من قبل البعض بالتجديد الكاظمي، هذا من المستحيل. شكرا لفاطمة من البصرة العراقية، وأيضا انتقل إلى رسالة الأخ الكريم أبو محمد مهدي، رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من البديهي أنه عندما لا يتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين وهي مطالب محقة أن يصعدوا حتى يتم تنفيذ المطالب الشعبية للشعب العراقي، ومن حقهم كذلك أن يرفضوا التجديد لرئيس الوزراء الكاظمي العراقي الانعتاق من الوصايا الأجنبية، ويطلب الحرية والاستقلال والأمن والاستفادة من الثروات النفطية لكل أبناء الشعب العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران. يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم، بارك الله بك أخي ودمت موفقا إن شاء الله دائما مع الرسالة التي أنت تشاركنا بها. اسمحوا لي مستمعين الأكارم أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لحضراتكم، وإن شاء الله ينضم إلينا ضيفا كريما عبر الهاتف حتى يتسنى لنا الحديث معه في إطار لقائنا لهذا اليوم. نعم، التحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها في هذا البرنامج عراق الرافدين مستمعينا الكرام، ومحورنا الذي عنوناه بتصعيد جديد للمتظاهرين وترند العراق لا تجديد للكاظمي. انتقل إلى ضيفنا الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات، ينضم إلينا في هذا البرنامج. ورحب بك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وعلى مستمعيكم، أنا من بغداد محمد صادق أحييكم.
الله يعطيك العافية إن شاء الله، وكل الهلا بك وبأهلنا في بغداد والعراق الشقيقة. دكتور، نبدأ بحديثنا وسؤالنا حول التصعيد الأخير، كيف قرأت هذا التصعيد؟ هل هنالك أمل بأن يعيد القضاء العراقي الهدوء للساحة بقرار العد والفرز اليدوي الشامل؟
بلا إشكال أن الدستور ضمن في العملية الانتخابية التي تعتمد عليها العملية السياسية أن تكون في غاية الدقة والنزاهة، ووضع آليات كثيرة للتأكد من نزاهتها وصحتها وسلامتها وإرضاء الأطراف لمنع التزوير، والأطراف المسؤولة عن الدستور مسؤولة أيضا عن الاستجابة للتظاهرات ولمطالب الشعب العراقي بإعادة العد والفرز، لأن كثير من الأحزاب الكردية والسنية وهكذا الشيعية كلها تعترض على نتائج الانتخابات، وكلها تمتلك أدلة قطعية وقانونية ودستورية على التزوير، والمفوضية بدأت مرتبكة غاية الارتباك في طريقة عرض النتائج، مما يكشف أن هناك خللا بنيويا في العملية السياسية يوجب على المؤسسات الراعية للعملية الانتخابية بما فيها القضاء العراقي أن تأخذ بنظر الاعتبار مطالب الشعب العراقي. وأنا واثق وأتحدث الآن إن وفق ما قدمته سوف تذهب المفوضية من خلال ضغط القضاء والأجهزة المعنية العد والفرز المطلق.
نعم، طيب ماذا يعني دكتور حالة الإنذار لدى القوات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها ونشر ملثمين وقناصين على البنايات القريبة من مناطق التظاهر؟ هل هنالك احتمال لتصادم آخر مع المتظاهرين؟
بلا إشكال، القوات الأمنية بمختلف أنواعها العسكرية الأمنية قوات الأمن الداخلي لا تريد الصدام مع المتظاهرين، بالنتيجة هم أخوتهم وأبنائهم وهم مؤسسات وطنية، والمتظاهر ابن هذا البلد وهم مسؤولين عن حمايته لا عن ضربه. لكن هؤلاء مجموعة من العملاء للولايات المتحدة الأمريكية والاستفارات يمارسون دور العصابات في إسكات صوت الشعب العراقي المطالب بتصحيح نتائج الانتخابات. حقيقة قوى الأمن تنزل إلى الشارع وفقا القانون مكشوفة الوجه وتمارس الضبط القانوني في حماية المتظاهرين وفي مواجهة المندسين والمشاغبين، سيما التظاهرات ملتزمة بالإطار القانوني والشرعي والسلمي. أما أفراد مؤسسات رسمية من الأجهزة الوطنية تمارس عملية أن يكونوا ملتزمين أو يقومون بعملية ضرب المتظاهرين، أعتقد هؤلاء مندسين وهؤلاء عصابات أمريكية قد تكون من داخل المؤسسات الممولة ومتفق معها لتنفيذ أجندة مخابراتية أمريكية.
نعم. طيب، يعني دعت شخصيات كبيرة في البلد إلى التهدئة والحوار السياسي. دكتور، هل تعتقد أن هنالك فرصة للحوار بين الفائزين والخاسرين يمنع انزلاق البلد إلى مخاطر الاصطدام؟
أنا أعتقد في الظاهر هناك انسداد وهناك تقاطعات كما يبدو، ولكن في الأعماق كل الأطراف الشيعية، الإطار أو التيار الصدري، القوى السنية والكردية، كلها مستعدة غاية الاستعداد للذهاب إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هو التأكد من سلامة الانتخابات، خصوصا فيما يتعلق بالإطار التنسيقي، وحال تمت هذه الخطوة قطعا هناك انفتاح وليس انسداد في الحوار الشامل الشيعي والوطني لتأسيس الكتلة الأكبر وبناء العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة تقدم الخدمات وتكون مرضية وتشترك فيها كل القوى.
نعم نعم. طيب، وكيف ترى الأفق دكتور؟ ما هي حقيقة الآمال بحوارات سياسية منتجة للتوافق وطني ينهي الانسداد الحالي؟ هل بوادر هذا الشيء واضحة على الساحة؟
أنا أعتقد إلى الآن لا يمكن أن نصف العملية السياسية أو تشكيل الحكومة بالانسداد، لأنها مرحلة لم تأتي بعد ولم تحن.
نعم.
الآن نحن نتحدث عن انتخابات نزيهة أم مزورة، نتحدث عن جماهير تمثل أحزاب وتشكل أكثر من 30% من الأصوات الجمهور المقدورة، فلا بد من التأكد من سلامة الانتخابات، ثم يأتي الكلام عن الحوار. حينها سنصف هذا الحوار السياسي بين القوى في حالة انسداد أم في حالة انفتاح، في حالة انفراج أم في حالة انغلاق. ومن الآن أقول لك كلا المرحلتين ستمران بكل سلاسة، ولا يوجد أي انغلاق لا في نتائج الانتخابات، وسوف يعاد العدوى الفرز اليدوي وتمضي المفوضية بهذا الاتجاه، خصوصا أن المطالب مطالب الجمهورية مطالب قانونية ودستورية، ولم يمارس الإرهاب، ولا يمكن للقوى الممثلة لشرعية الانتخابات بما فيها المحكمة الاتحادية والهيئة القضائية في الانتخابات إلا أن تستجيب لمطالب الشارع. وأيضا ستمر عملية تشكيل الحكومة بحالة انفراجة كاملة، ولدي كامل الأخبار أن التيار الصدري والإطار التنسيقي هكذا القوى السنية والكردية مستعدة إلى التفاهم. توجد بعض العقبات لكنها لا تؤدي إلى غلق العملية السياسية وانسدادها والذهاب إلى المجهول.
طيب، وفي سؤالي الأخير دكتور، إلى أين وصلت مسألة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ هل تم كشف عن حقائق جديدة في هذا الإطار؟
طبعا عملية مرفوضة بدوا وفق ما أعلن هو، ولكن إلى الآن الكرة في ملعب الكاظمي، أنها عليها أن يقدم الدليل على أن هذه العملية حصلت من أي جهة وما هي التفاصيل، لأن هناك غموض، هناك أدلة تكشف أن هذه العملية غير مبررة في منزل مهجور. وأعلن هو عن عملية استهداف وأنه تلقى عملية تدمير لبيتي وأنه كان متواجدا وخرج إلى الجمهور وهو يخطب يده ملفوفة وكأنما جرح، علما البيت كان خاليا. أيضا الطائرات التي استهدف بها أين هي؟ أي الآثار التدميرية؟ أين قطع الغيار؟ أين ما يدعي أنها بعضها سقطت على سطح المنزل؟ كل هذه الأدلة الجنائية والعينات القانونية يجب أن تكشف، يجب أن تشكل لجنة عليا من الدولة لمعرفة الملابسات. هو إلى الآن الكرة في ملعبه وعليه أن يقدم الأدلة التفصيلية ليثبت صدق المدعى. التفجير حصل ولكن عليه أن لا يتهرب، عليه يكون قويا ويخرج الإعلام وتخرج الجهات المعنية التابعة له لتعطي الأدلة كاملة في كشف الملابسات وتقديم الأدلة للرأي العام. إلى الآن الشكوك تدور حوله، قد يقال هو من نفذها ما لم يقدم الدليل.
نعم، طيب أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات، كنت معنا في هذا البرنامج، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا دكتور على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة، حياكم الله.
بخدمتكم، حياكم
الله يبارك فيكم. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، قبل أن ننهي لقاءنا لهذا اليوم أشكر الأخوة علي التي تكتب لنا من البحرين، تقول لا تجديد للكاظمي، قرار جيد وحكيم، فالعراق يحتاج للمقاومين وليس لعملاء. تصعيد المقاومة في العراق وهي لصالح الشعب العراقي العام، لا يخالطها العملاء والخونة، هكذا تكتب أم علي من البحرين. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمة ارحمنا يا رب.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى؟
القادر سبحانه وتعالى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر
الله 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 أكبر أكبر
يفتح عليك يا حاج السيد
صلوا على حضرة النبي
نور على نور يا عم
الله يفتح عليه
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى
الله أكبر قادر
سبحانك يا كريم يا رب الله الله سبحانك الكريم ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر
الله الله أكبر
صل على حضرة النبي
الله أكبر
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
الله 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 أكبر يا شيخ يا شيخ الله أكبر
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السؤال الذي طرحناه بالأمس وهو كيف يكون القرآن الكريم لا ريب فيه في الوقت الذي نجد الكثير من الناس منذ صدر نزول القرآن الكريم إلى يومنا هذا ترتاب وتشك في القرآن الكريم وتقف منه موقف الشك والريبة، وإن اختلفت المواقف المريبة من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان. وفي زماننا المعاصر هناك ريبة وشك من نوع جديد، نجد ذلك في بعض الكتب المعاصرة التي ألفها بعض المفكرين والدكاترة في العالم العربي والإسلامي، وهم يقولون أن القرآن صحيح من عند الله سبحانه وتعالى، وصحيح أنه الكتاب المعجز. ولكن وهنا يبدأ هؤلاء في إثارة الشبهات والشكوك حول القرآن، ولكن الحياة اليوم قد تغيرت واختلفت وتطورت، ولم يعد القرآن الذي أنزله الله قبل 1400 عام صالحا في الوقت الحاضر، لا يستطيع أن يقوم بالحياة المتطورة، ولا يستطيع أن يستجيب للتحديات المعاصرة والإشكالات.